حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الذي هو فصل من كتاب الإفصاح، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم من الوزير بن هبيرة رحمه الله. نعم، يعني احنا مش هنكرر بقى التنبيه على هذا، هو يعني مسمى بهذا الكتاب، ودي كتاب من الطابعين، وإنما هذا فصل من كتاب الإفصاح عند شرح ابن هبيرة رحمه الله تعالى لحديث ما يرد الله به خير نفقهه في الدين. نعم، كتاب الأطعمة أو باب الأطعمة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب الأطعمة، واتفقوا على إباحة أكل السمك. قال 43، قال: واختلفوا في الضب واليربوع، فقال أبو حنيفة: يكره أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضب مباح رواية واحدة، وفي اليربوع روايتان.
نعم، أما الضب فلا إشكال فيه، فهذا الضب مباح، واليربوع كذلك في أصح القولين. نعم،
قال: واتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة إلا مالكا فإنه كارهها.
فقد أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لكن النبي لم يأكله، قال: أجدني أعافه، لم يكن بأرض القوم فأجدني أعافه. قال خالد بن وليد: فاجتررته فأكلته. نعم، والسنة مقدمة، الأصل الإباحة، طالما أنه ما ورد نص في النهي فيكون الأصل الإباحة. نعم، ما هو ده يبقى فرق بغض النظر عن نوعه، ما هو طالما في علة الاستقدار. نعم، كما سيأتي الآن في الحشرات. نعم نعم، واتفقوا. ها؟
قال: واتفقوا أن حشرات الأرض محرمة إلا مالكا فإنه كرهها من غير تحريم في إحدى الروايتين، وفي الأخرى قال هي.
نعم، والراجح ما اتفقوا عليه من أن حشرات الأرض محرمة، وذلك لأن الحشرات مستقذرة ومستقبحة، فكل الحشرات هذه لا تؤكل لاستخباثها واستقذارها. نعم،
قال: واتفقوا على
فرواياته في التحريم توافق الاتفاق وهي الصحيحة. نعم،
قال: واتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام أكلها إلا مالكا فإنه اختلف
حرام
عنه.
حرام أكلها. نعم،
قال: واتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام أكلها إلا مالكا.
يخرج بها الحمار الوحشي لأنه صيد، فقال الحمار الأهل، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي فنادى بتحريم الحمر الأهلية، وكانوا يطبخونها فأكفأوا القدور، فدل هذا على تحريم الحمر الأهلية، وكذلك البغال. نعم نعم، لا لا، الجراد ورد النص به. نعم نعم، الايه؟
عن جابر أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
تمام، نعم، حديث صحيح. شوف، نعم.
إلا مالكا فإنه اختلف عنه فروي عنه أنها مكروهة، إلا أنها مغلظة الكراهية جدا فوق كراهية كل ذي ناب من السباع، وقيل عنه إنها محرمة بالسنة.
وكل ذي ناب من السباع حرام، لكن مر أيضا معنا في كل ذي ناب من السباع قول مالك، فإنه يكره ذلك ولا يحرم حتى في كل ذي ناب من السباع، والصحيح التحريم. نعم،
وقيل عنه إنها محرمة بالسنة دون تحريم الخنزير.
نعم، فيكون رد بأقل وإن كانت محرمة، فالصحيح ما زابت إليه الجماهير أن البغال والحميرة الأهلية محرمة ولا يجوز أكلها. نعم،
قال: واتفقوا على أن الأرنب مباح أكله.
نعم،
قال: واختلفوا في لحوم الخيل، فقال أبو حنيفة: يحرم.
وقد جاء أيضا حديث الصحيح في ذلك في أكل الأرنب. نعم،
واختلفوا في لحوم الخيل، فقال أبو حنيفة: يحرم أكلها، وقال مالك: هي مكروهة.
وقال بأن الله عز وجل عطفها على المحرم والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة، وهذه دلالة اقتران تدل على إشراق في الحكم، ولأنها لو كانت تؤكل لبين الله عز وجل ذلك، لكن قال لتركبوها ما قال لتأكلوها. ورد الجماهير بأن دلالة الاقتران نعم يعمل بها إلا إذا دل النص الخاص على اختصاص بعض هذه الأشياء بحكم خاص، وقد دلت السنة على أن الخيل تؤكل كما جاء في الصحيح من حديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وأما قول تعالى تركبوها وزينة، فلأن المنة في الخيل بالركوب أعظم من المنة بالأكل، ولهذا لم يكن الأكل مشهورا. انظر إلى أسماء تقول نحرنا على فرسا على عهد رسوله، كأن هذا نادر، وإن أبيح الأكل لكنه نادر، ولهذا ليس في المسلمين أكل الخيل، ما فإنه ليس مشهورا عنده. ولهذا لولا ورود النص يعني في ذلك لكانت دلالة الاقتران هنا أعلى. فقول تعالى تركبوها وزينة لأن المنة، لا في معرض المنة، والمنة بالركوب وكذا أعظم من المنة بماذا؟ في الخيل بالأكل. نعم.
وقال مالك: هي مكروهة إلا أن كراهيتها عنده دون كراهية السباع. وقال الشافعي وأحمد: هي مباحة.
نعم. ثم قال هو هنا ذكرت مرفوعا ولا إلى عمر؟
موقوف على عمر شيخنا.
موقوف على عمر ابن حجر صححها. تمام. هذا نص في اليربوع
في رواية الغليل شيخ الألباني. قال: قلت وهذا إسناد صحيح، فإن الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما صرح له فيه التحديث.
فإن
ومن رواية أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الضبع بكبش إلى آخره. قال: قلت وهذا إسناد صحيح، فإن الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما صرح له فيه بالتحديث.
تمام.
وهو على شرط مسلم.
تمام.
وقد تابعه عطاء عن جابر به.
نعم.
قال: واختلفوا في أكل لحم الجلالة.
لم تكلموا في تدليس أبي الزبير عن جابر، لكن ما جاء في صحيح مسلم، وقد أورد مسلم هذا السياق عنده محمول على السماع. كذلك ليث عن أبي الزبير هذا محمول على ما علم الليث أنه قد سمعه من جابر. نعم.
قال: واختلفوا في أكل لحم الجلالة وشرب لبنيها وأكل بيضها.
مسلم لا يأخذ نفس حكم مسلم، يعني رواية أبي الزبير عن جابر هذا ينظر فيه فإنه مدلس، إنما إذا جاء في الصحيح فقد سلم من ذلك، هذا نظر خاص بالصحيح، لأنهم لا يرويان على هذا النسق إلا ما ثبت التصريح بالسماع فيه. نعم. لكن قد يكون على الشرط، كثير ما يقول البخاري مثلا قتد عن أنس ومحمول على السماع، لكن ليس على شرط، ليس على شرط، لكن ثابت عنده السماع. لهذا مهم جدا، وهذه يا أخواني ننبه إليها تكرارا ومرارا ولا نمل، لأنها من الأبواب التي يغلق بها الهجمة على الصحيحين، النظر الخاص للصحيحين في باب الإعلال، سواء في الراوي أو المروي أو الإعلال العام. ولهذا الحكم على الراوي الذي فيه كلام في الصحيح غير الحكم على الراوي في غير الصحيح، نفس الراوي في غير الصحيح. ففي الصحيح تجاوز للقنطرة واطلاع خاص على رفع هذه العلة في ذلك. نعم. ولهذا لما يقال هذا الرجل كذا لأن البخاري أخرج له، مسلم أخرج له، قد تجاوز القنطرة، لا يعني أن جميع مرويات صحيحة، لكن تجاوز القنطرة في هذا من جهة المروي في مراوى صاحب الصحيحين عنه، طب من جهته هو تجاوز القنطرة، أي أنه يقبل حديثه، لكن قد يضعف في سياق معين في خارج الصحيحين قد كذا، لكن هو في نفسه لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، هو في نفسه لا ينزل عن رتبة الاحتجاج. نعم.
قال: واختلفوا في أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يباح ذلك وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها. وقال أحمد تحرم إلا أن يحبس الطير 3 أيام رواية واحدة عنه. واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم فروي عنه 3 أيام كالطير وهو الأظهر والثانية 40 يوما.
إيه نعم، الجلالة ليتأكل عذرة فتأكل النجاسة، وهذه تقسم إلى أقسام. جلالة تأكل النجاسة، القسم الأول ما كانت النجاسة فيه قليلة، الأكل قليل، والغالب هو الأكل من طاهر، لكن أحيانا تأكل هذا، فهذا لا حكم له، ولا تكون هذه جلالة يمنع من أكلها أو شرب لبنها أو بيضها أو كذا، لأن هذا نادر، والنادر وقليل لا حكم له. الثاني أن تأكل النجاسة ويكون هذا هو الغالب، لكن لا يظهر ذلك على لحمها لا رائحته ولا إلى خير، لا تظهر النجاسة على الظهر وإن أكلت كثيرا. فهذه قول الجمهور هنا أنها تؤكل، ولكن ذهب أحمد إلى أنها لا تؤكل حتى ولو لم تظهر النجاسة. والثالثة يغلب أكل النجاسة مع ظهور ذلك عليه، فمن أهل العلم من قال أيضا بالإباحة وكذا، ومنه من منع وهو الصحيح، وهو الصحيح إذا ظهرت النجاسة فلا ينبغي خلاف في ذلك. أما إذا تظهر النجاسة فحجة من أباح قال بالاستحالة، هي أكلت نجاسة لكن ما ظهر شيء عليها فاستحال، مثل ما يروى الزرع بالماء النجس ولكن لا تظهر هذه النجاسة على شيء من ذلك، فحينئذ تكون قد استحالت، والاستحالة هذه مطهرة، ولا حتى ولو كانت تروى بنجاسة، أو كذلك إذا كانت تأكل نجاسة ولم يظهر ذلك عليه. إذن إذا ظهرت النجاسة على ذلك عليها فإنه وفي رائحة اللبن والبيض وغير ذلك فإنها تجتنب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتجتنب. أما إذا لم تظهر فمحتمل أن يكون ذلك الكراهة أو يكون ذلك للتحريم، والأقرب أنه يكره ولا يحرم إذا لم يظهر تظهر النجاسة عليه. نعم، هذا إذا كان الغالب النجاسة، أما إذا كان الغالب الطهارة فلا. وحكم اللبن والبيض حكم اللحم في هذا على ما فصلنا. نعم،
النووي النووي في شرح المجموع شرح المهذب قال الاعتبار بالكثرة، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن، فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة وإلا فلا.
نعم، يبقى ليس اعتبار بالكثرة، اعتبار بالأثر. نعم
شيخنا، المزارع السمكية اللي بيلقوا إليها الدجاج الميت وغيره،
إيه هذا الذي يحصل فيه استحالة وبيلقى فيها الدجاج مات كل شيء، لكن هذا بتجلس شهورا وربما سنوات فيحصل استحالة، فلا أثر في السمك، لا أثر يظهر في السمك.
من نعم. جهة شيخنا وضع هذا أصالة،
نعم،
من جهة إلقاء هذه الأشياء أصالة النجاسات، يعني
هذا من جهة الوضع في مسائل، شراء النجاسة أولا عشان تجعلها علفا وهذا لا يجوز، فالنجس لا يباع. الأمر الثاني من جهة أيضا مضرة، إذا كان هذا يضر السمك ويؤدي إلى أضرار فهذا إيه؟ فهذا لا يجوز. أما إذا خلى من شراء وإذا خلى من كذا فيترك طبعا، لكن لا يصل إلى يعني يكون النهي نظرا لنظافة البعد عن استقذار، لكن لا يصل إلى تحريم. نعم نعم، قول.
قال رحمه الله تعالى واختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمنهم من قال إنها حرام لهذا الحديث ولأنها تغذت بخبيث فتأثرت به فتكون خبيثة، ومنهم من قال إنها مكروهة نشد بخبيثة، وذلك أن غذاءها استحال، فالعلف الذي أكلته مثلا استحال إلى دم وتغذى به الجسم فتكون طاهرة بالاستحالة، ومنهم من قال إنها حلال، وهؤلاء هم الذين ضعفوا الحديث وقالوا إنه ضعيف لا تقوم به حجة، ونرجع إلى الأصل هو الحل. ومنهم من فصل فقال إن ظهر أثر نجاسة عليها بأن يكون اللبن له رائحة النجاسة أو اللحم له رائحة النجاسة حرم أكله، وإن لم يظهر فلا، وهذا أقرب الأقوال. لكن هذا ممكن في اللبن بعد حلبه وفي اللحم بعد الذبح، فيقال مثلا إذا ذبح الجلالة فإن شم فيها رائحة النجاسة حرمت لأنها لم تتم استحالتها، وإلا فهي حلال. وهذا القول أقرب ما يكون للقواعد، سواء صح الصحيح الحديث في النهي أو لم يصح.
يعني كان جمع، يعني جمع بين أحاديث النهي وبين أيضا الطهارة بالاستحالة. نعم.
قال واختلفوا في أكل القنفذ وابن عرس، فقال أبو حنيفة وأحمد يحرم أكله، وقال مالك والشافعي يباح أكله.
نعم، وهذا الأقرب أن الأصل الإباحة. نعم.
قال واختلفوا في أكل الزروع والثمار والبقول إذا كان سقيها بالماء النجس وعلفها بالنجاسة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي هي مباحة، وقال أحمد يحرم أكلها ويحكم بنجاستها.
نعم، والصحيح الإباحة لأنه تقع الاستحالة، لكن لا ينبغي أن نسقي بالنجس. لكن لو استحال الماء نفسه مثل ما يفعلون الآن من الماء النجس يعالجون في تحولها طاهر، كان الحكم له بعد استحالته. وطبعا هذا كله ما لم يقع ضرر، لكن إذا كان يقع ضرر لآكل الثمرة فإنه لا يجوز. أما إذا كان ما يقع ضرر فينظر، طالما أن استحال ولم يعد هناك أثر النجاسة فقد استحالت وصارت طاهرة. نعم نعم، ما احنا نقول إذا لم يظهر عليه أثر النجاسة فلا إشكال. كل هذا إذا أمن الضرر. لكن أنا لو عرفت مش هشتري طبعا، لو أنا عرفت أنا أصلا أنت بتقول هذا، لكن كوني لا أشتري لكون النفس تعافه شيء والتحريم شيء آخر. نعم، مش العرسة. اي نعم، فالله أعلم هذا عندهم. لكن في بالنسبة للقنفذ الصحيح إباحته، بالنسبة لابن عرس هذا له ناب فهو من السباع. أنا قلت إيه؟ أنا جمعتهما؟ لا، بالنسبة للقنفذ الصحيح إباحته، أما ابن عرس فهو داخل فيما له ناب. لكن الشافعي قال يباح أكله لأنه قال نابه لا يفترس به، يعني شيء قليل. لكن الصحيح العموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب، يبقى ابن عرس ممنوع منه عنه لكونه له ناب، له ناب فيدخل في العموم. نعم نعم، ده هيكون من باب ضرر لما بيخبرونا ان هذا فيه تخزين وان ما زال وده فيه ضرر. لكن هو الحكم للظاهر، الحكم للظاهر، يعني اذا لم نجد نشم رائحة وفي الاثر فالاصل الاباحة. انما اللي تذكره انهم يقولون ان ده بيخزن وهو الخير نعمل به، لكن هيكون هذا من باب ايه؟ دفع ضرر. نعم
نعم. قدام شيخنا ابن قدامة.
أيوة.
قال وابن آوي والنمس وابن عرس حرام. سئل أحمد عن ابن آوي وابن عرس فقال كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي ابن عرس حلال لأنه ليس أنه ناب قوي فأشبه الضب، ولنا أنها من السباع فتدخل في عموم النهي.
أي نعم.
ولأنها مستخبثة.
نعم نعم.
قال واختلفوا في ابن آوى فقال أبو حنيفة وأحمد هو حرام، وقال مالك هو مكروه، ولأصحاب الشافعي وجهان.
نعم، وكابن عرس يعني فهو من زوات الأنياب. نعم.
واختلفوا في الهر الوحشي فقال أبو حنيفة حرام.
أبي ثعلبة الخشني أن النبي حرم كل ذي نبي من السبع. نعم.
قال واختلفوا في الهر الوحشي فقال أبو حنيفة حرام، وقال مالك مكروه من غير تحريم، وفي رواية أخرى عنه أنه مكروه كراهية مغلظة، وعن أحمد روايتان إحداهما أنه مباح والأخرى أنه محرم، ولأصحاب الشافعي وجهان.
نعم، والصحيح تحريمه أيضا لهر. نعم.
قال واتفقوا على أن للمضطر أن يأكل من الميتة بمقدار ما يمسك رمقه، إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم،
لأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يزيد على ذلك. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم ولم يجد المضطر غيرها.
يعني إلا لحم بني آدم فقد اختلفوا، يبقى اتفقوا على أن المضطر يأكل من الميتة بمقدار ما يمسك رمقة إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم، فهذه اختلفوا فيه. نعم. فاختلفوا، فقال واختلفوا،
قال واختلفوا فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم ولم يجد المضطر غيرها، فقال مالك في المشهور عنه وأحمد لا يجوز أكله، وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي يجوز له ذلك.
الله المستعان. يعني قد يقع اضطرار لهذا يا أخوان، قد يقع وقد وقع هذا في عمر الإسلام، أن وصل الجوع بالناس إلى أنهم صاروا يأكلون الكلاب كمان، صاروا يأكلون بني آدم، فلو وقع اضطرار إما أن تموت وإما أن تأكل لحم آدمين، فما الحكم؟ قال اختلفوا فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم ولم يجد المضطر غيرها، هذا في الحالة هو. فقال مالك في المشهور عنه وأحمد لا يجوز أكل لحرمة يعني الآدمي، فيكون مثلا مثل إيه ما تقول يقرع القتل، لا يقتل. وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي يجوز له ذلك وهو الأقر، هذا الصحيح، لأن الحرمة نعم محفوظة، لكن إذا كان إما أن يأكل وهذا قد مات، إما أن يأكل وإما أن يموت، فبقاء هذا مقدم، بخلاف الإكراه فإنك تقتل نفسا لتفدي نفسا، إنما هذا أما وقد مات وإذا أكل منه فإنه يحيى الآكل، فإن ذلك جائز ويدخل في عموم الميتات، يدخل في عموم الميتات، ولا دليل على استثناء هذه الميتة. نعم نعم نعم، حكم الميت. نعم.
قال واختلفوا هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع،
لكن الفقهاء يعني فصلوا بقى تفصيلات من التفصيلات الدقيقة اللي فصلها الفقهاء في هذا، انه هل يأكلها نيئة او يطبخها، يجوز طبخها وشيها، لان الميتة ميتة غير آدمي تطبخ، يطبخها وإن احتاج إلى الشي بيشويها، هذا غير الآدمي. أما الآدمي قالوا يأكلها نيئة ولا يطبخها ولا يشويها وكذا، لأن في ذلك التوسع والتعدي في هذه، لأن الأصل في ذلك يعني حرمتان، حرمة من جهة الميتة وحرمة من جهة حق الايه الادمي، يعني فرعوا. لكن على كل حال هذا في نظر يحتاج، يعني لو لم يعني يتناول الا بهذا فالامر في ذلك يعني واسع، لكن على كل حال هذه تفصيلات تضيق المساله في اكل لحم الادمي، وانه يراعى فيه حرمتان ولا يتهاون الإنسان به ولا يتناوله كتناول الميتة إذا كانت من حيوان أو كانت من طير أو كانت من كذا، يراعي هذا. نعم.
النووي يا شيخ.
إيه نعم.
قال النووي في المجموع: إذا لم يجد المضطر إلا آدميا ميتا معصوما ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما يجوز، وبه قطع المصنف والجمهور، ثم قال: وقال الماوردي: فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت فلا يجوز أن تأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظ للحرمتين. قال: وليس له أن يطبخه وشيه، بل يأكله نيئا لأن الضرورة تندفع بذلك، وفي طبخه هتك لحرمته فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات، فإن المضطر أكلها نيئة ومطبوخة.
نعم.
قال واختلفوا هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة غير ميتة الآدمي حتى يشبع، فقال أبو حنيفة لا يشبع منها
حتى يشبع، بخلاف أصل الحكم يأكل ميتة يأكل ميتة. طيب يأكل ميتة بما يسد الحاجة المانعة من الموت ولا بما يسد الحاجة من الجوع؟ فقال اختلفوا هل يصل حد الشبع أم يدفع المضرة فقط وهي الموت. نعم. فقال أبو حنيفة
لا يشبع منها، وعن نعم. مالك وأحمد روايتان إحداهما يجوز له الشبع، زاد مالك جواز التزود منها، والأخرى
يعني يتزود منها إذا غلب على ظنه في سفره أنه سوف لا يجد أيضا شيئا من ذلك وهو يتعرض لهلك فقد لا يجد هناك، فلو أن يتزود أم لا. نعم. والأخرى
والأخرى مقدار الجواز من ذلك المسكة ولا ينتهي إلى الشبع. وعن الشافعي قولان كالروايتين.
نعم، على كل هذا يخضع للقاعدة الضرورة تقدر بقدرها. فإذا قلنا بجواز الحمل معه إذا خشي ألا يجد أو كذا وكذا، فنقول لا يصل حد الشبع ومتى محتاج يأكل. وإذا قلنا بأنه قد لا يجد هذا شيء يعني قليل، فلو وصل إلى حد الشبع لا إشكال، لأن هذا أيضا داخل في الحاجة. نعم، فالأمر في ذلك يعني واسع. المهم أنه ما يزيد عن حد الشبع لأنه يكون قد زاد عن حد الحاجة. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميت
تغير. كل هذا تفريعات من الفقهاء تدل على أن الخروج عن الأصل يقدر بقدره، ودي كلها تفريعات تعود إلى إيه؟ تعود إلى ما تندفع به الحاجة، لأن الأصل المنع، الأصل هو المنع. نعم.
قال واختلفوا فيما
وعلى
إذا
هذا
وجد
قس في أي شيء بحث الضرور، قس على هذا أي شيء يبحث الضرورة، فلا بد أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة،
يعني مثل الطبيب مثلا يقول لك والله أنا بنظر للمرأة، يعني دي حاجة يا شيخ أنا بأعالج. طيب الحاجة قدر بقدرها، أنت طبيب عيون، طبيب أنف وأذن وحنجرة، طبيب نساء، طبيب أي طبيب، شوف حاجتك فقط ولا يجوز أن تزيد أي شيء، شوف الحاجة فقط، أذن تفتح على الأذن فقط مثلا، العين على العين فقط، حتى لو أنها تلد عندك، لو افترضنا حصل لها طارئ ولابد من تدخل أطباء ذكور وكذا إلى هذا، فحتى وهي تلد أيضا فإن موضع الحاجة فقط. ولهذا حتى في طبيبات طيبات طبيبات حتى وهي بتولد الطبيبة نفسها بتأمر المرأة إذا أتيت الولادة وكذا فهاتي معك بنطالا خاصا، يكون في بنطال يسترها سوى موضع الحاجة وهي طبيبة، وفعلا هذا هو حتى ولو كانت طبيبة، فإن عورة المرأة ما يباح أن ينظر إليها حتى المرأة إلا بهذا. ومن هنا في مسألة الختان كانت هذه مشكلة عند من يقول بالاستحباب، فهل من أجل الاستحباب المرأة تطلع على هذه العورة من أجل الاستحباب أم لا؟ أما عن قول بوجوب لا إشكال في ذلك. فعلى كل حال حتى المرأة فتقدر بقدرها، لكن في حال الرجل ماذا؟ كذلك أيضا استفتاء بعض النساء في إزالة شعر العانة بالليزر هذا اللي بيسموه، لو أنها أرادت تبدأ بيدخل في حد حاجة مثلا بحيث يبيح المرأة هذا الأمر أم لا؟ لأن في فرق بين تطبب وتجمل، في فرق بين تطبق وإراحة بقى نفس، أنها تقول يعني أريح نفسي بدل ما أشغل نفسي، هذه ليست حاجة أنها تبيح لامرأة أن تنظر إلى موضع العور، بخلاف المرض والعلة. فعلى كل حال هذه المسألة مسألة مضبوطة بحاجة، فقس كل هذا يجمعها الحاجة تقدر بقدرها، ويدخل في الحاجة قدر بقدرها ما يلزم للحاجة، يعني مثل مثلا امرأة كسر إصبعها تذهب إلى الطبيب يقوم بالتجبيس، تبدأ بيحتاج إلى تجاوز، مش هقولك أنه يجبس لا يحتاج يتجاوز إلى ما يلزم لهذا التجبيس، إلى نصف الذراع مثلا إذا احتاج إلى ذلك ما في مشكلة، المهم أن تكون في حاجة قائمة. ولهذا يرجع الأمر إلى ديانة الطبيب. تخيلوا يا أخواني مثلا في بعض الأطباء يعني زي السماعة مثلا، كشف السماعة، يعني طبيب يقول لابد تكشف الظهر حتى أكشف بالسماعة أو على الصدر، وطبيب آخر يقول لا ما يحتاج هذا من فوق الملابس قياس الضغط. طيب إذا كان هذا من فوق الملابس يكفي، على ما تصر أن تظهر المرأة هذا؟ والناس جهال طبعا ما يعرفون، ترى المرأة تذهب إلى الطبيب ما تعرف إيه الذي يلزم والذي لا يلزم، هذا يعود إلى ديانة الطبيب، إلى ديانة الطبيب. نعم المرأة يجوز أن يطببها الرجل، لكن لا تظهر إلى ما دعت الحاجة إليه، ولا ينظر الطبيب إلا إلى ما دعت الحاجة إليه. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ومالك الطعام غائب.
هنا أمران، وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمي، طيب ميتة، وطعاما للغير ومالك الطعام غائب. طيب هيأكل ميتة اضطرارا ولا هيأكل طعام غير وهو غير موجود من غير إذن؟ يقدم إيه؟
فقال مالك
رحم الله فقهاءنا، هذا الذي يسمى بالشرع المؤول، لأن الشرع منزل مؤول مبدل، منزل النصوص، النصوص إلا ما اضطررتم إليه، ده النص، حدود بقى ما اضطررتم، تفريعات ما اضطررتم، ده عند الفقهاء والعلماء بناء على نصوص وبناء على أصول وبناء على قواعد وبناء على أقيسة، وبناء هنا يأتي جهود أئمة الهدى ومصابيح الدجى فيفرعون على الدليل مسائل عظيمة جدا تجعل الفقه مستوعبا جميع الأحوال إلى قيام الساعة. رحم الله علماءنا، رحم الله. وهذا لا يدخل في النهي عن التكلف والنهي عن المسائل الافتراضية التي تكون من قبيل التنطع، إنما هذه مسائل متعلقة، مسائل مبنية على أصولها. حديث أبو هريرة في الصحيحين في من جمع امرأة في نهار رمضان، عندك الحديث هذا النص، ده الشرع المنزل ينبني على هذا. لو جامع في قضاء رمضان النص ما يأتي به، طب المرأة عليها كفارة النص ليس فيه، طب لو أتى امرأة في دبورها لا في قبلها، طب لو أتى بهيمة، طب لو أتى رجلا على رجل رجلا، التفريعات كلها والنص واحد. هذه التفريعات مسائل تتعلق بهذا الأصل مما يلزم. فهنا يأتي جهود العلماء الجبارة، ولهذا احذر أن تقول فقه دليل دون فهم العلماء، العالم الدليل والعالم الذي يفهم الدليل، الدليل والعالم، لكن العالم أعم من الأربعة. ما تقول الفقه حصر في الأربعة، أو الفقه لا يخرج عن الأربعة، والحق لا يخرج عن الأربعة، هذا خلاف الإجماع. وماذا كان الناس قبل الأربعة؟ ولو كان الحق ينحصر في الأربعة لكان إجماعهم إجماعا معتبر، لأنه إذا لم يخرج عن الأربعة إذن لو أجمعوا يبقى قطعا هذا هو الحق، يبقى نجعل من صور الإجماع الذي تلزم به الأمة ما اتفق عليه الأربعة، وهذا خلاف الإجماع، على أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور، ولازال الحكم مسألة، ولازال العلماء يخالفون الأربعة، لكن الأوزاعي على خلاف هذا، الأربعة لكن الليث على خلاف هذا، الأربعة لكن وهكذا. فحينما نقول بفهم العلماء، علماء الأمة، يبقى علماء الأمة أربعة، سبعة، صحابة، وإذا لم يكن إجماع الخلفاء الأربعة إجماعا على الصحيح، وإن تكلم في بعض الأصولين فكيف بالفقهاء الأربعة، كيف بالسبعة وغير ذلك. يبقى لابد من الدليل بفهم العلماء، لازم مرجع إلى فهم العلماء. قالوا بالكراهة، قالوا بالتحريم، قالوا بالنسخ، قالوا بالتخصيص، قالوا هذه قاعدة العصمة يا إخواني، خصوصا في أمثالنا، لحنا علماء ولحنا كذا. لما أنت طالب علم، طالب علم يبقى بتلتمس هداية، بتلتمس نجاة، يبقى تمشي وراء العلماء، تمشي وراء العلماء، يبقى أي قول تقول لابد أن تكون مسبوقا إليه. فإن كان العلماء قد اختلفوا وقد اخترت قولا فهذه مسائل اجتهاد، وإن كانوا قد أجمعوا فلا تشذ إيه؟ فلا تشذ عنهم. دائما نحن نبع هذه القاعدة حتى لا يأتي إنسان بالشذوذات ويقول النص واضح. طيب واضح لك ولم يتضح لأمة على مدار قرون عديدة، يبقى لابد نرجع للعلماء، أي مسألة تقولها لابد أن تكون مسبوقا إليه. نعم لحم الأنبياء، شوف سبحان، شوف التفريعات، شوف التفريعات. ما هو مسألة تجيب مسألة. طب لو كان لحم الأدمي خلاص ها يلا العلماء، طب لحم الأنبياء سبحان الله يقول ها أعطي سبحان الله. شوف التفريعات أقول لك رحمهم الله. نعم.
قال ابن خدام رحمه الله تعالى: وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي أنه له قتله وأكله، لأن قتله
طبعا لما يكون بقى عندك أيضا دي التفريعات، لما يكون عندك أدمي مسلم وأدمي حربي طبعا لا شك أنها تقدم الحربي لأن لا حرمة له. نعم.
قال: لأن قتله مباح، وهكذا قال أصحاب الشافعي، لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع، وإن وجده من
وكذلك مسألة التشريح، لو احتاجت الأمة إلى تشريح كذا لتعرف وباء، أو لو عندك مسلم وعندك حربي تقدم الحربي، يعني المسلم له حرمة. نعم.
قال: وإن وجده ميتا أبيح أكله، لأن أكله مباح بعد قتله فكذلك بعد موته، وإن وجد معصوما ميتا لم يبح أكله في قول أصحابنا. وقال الشافعي وبعض الحنفية يباح وهو أولى، لأن حرمة الحي أعظم. وقال أبو بكر ابن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء.
نعم. الله المستعان، الله المستعان. لا يجوز قتله، يموت. من اللي أماته؟ يموت. ولهذا أقوى من هذا المرأة يكون في بطنها الحمل، يقول لا مخ له، يقول لا ما أدري إيه، ولكن في حياة. فلا يجوز قتله أبدا البت، إلا إذا تعارضت حياتان، إلا إذا تعارضت حياتان، حياة الأم وهي حياة مبناها على القطع أو اليقين إن شاء الله، وحياة هذا، فحين ذي تنازعوا. فالجماهير على تقديم حياة الأم، لأنه لابد أن يموت أحدهم والآخر، وبعض أهل العلم قال لا يترك الأمر حتى يموت أحدهم. نعم. يلا.
فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة: يأكل من مال الغير بشرط الضمان. وقال أحمد وبقية أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي: يأكل من الميتة.
والأول أصح، أنه يأكل من مال غير بشرط الضمان. كل المسألة ماذا؟ إن هو يأذن أو لا يأذن فنقدم الميتة؟ لا، حتى ولو ما أذن، حتى ولو لم يكن موجودا، يعني أنا أقصد، فإنه إذا وجد ولم يأذن فصارت عندنا حرمتان له، حرمة المال لأنه لم يأذن، أما إذا لم يكن موجودا فإنه يأكل ثم يضمن. أما إذا ده هذا الضمان طبعا لو كان في حرزه وكذا، إنما لو مبذول على الطريق أو شيء، أو يعني ماله حرز فيأخذ حاجته كالثمار التي تكون مبذولة ليس في حرزها يعني. أما لو كان موجودا طيب وعند طعام وفي ميتة وهيصرف على الهلاك، هات قال لا. طب يأكل؟ الجواب نعم. ليه؟ لأن هذا أعظم المعون الذي يجب على صاحب أن يبذله، يبقى امتنع عن حق يجب عليه، امتنع عن حق يجب عليه ومنع المعون، فهذا لا يجوز له أن يمنعه. وإذا ما جاز له أن يمنعه إذن يأخذه منه ولا ضمان عليه في ذلك، لأنه يجب عليه أنه يبذل هذا المعون. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى صيد.
اللي هو
قال ابن قدامة: وإن وجد المضطر ميتة وطعاما لغائب فطابت نفسه بأكل الميتة فهي أولى، لأن إباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما ثبت بالاجتهاد، وإن لم تطب نفسه أن يأكلها أكل طعام الغير لأنه مضطر.
هذا ضعيف، احنا هو في خلاف في أكل ميتة بالنص. الآن حصل الأمران، فاللي ثبت بالنص مقدر بقدر، غير باغ ولا عاد. احنا النص عندنا ميتة فقط ولا موصوفة بمقيدة بقيود؟ ها، غير باغ ولا عاد. الآن وجد شيئا، هل هيكون هنا غير باغ والعدي إذا أخذ ترك، أو يكون فيبقى هنا صفة تناول الميتة، إنما صحيح هو الميتة تتناول بنص لكن تناول به غير باغ ولا عاد. فهل هنا لو كان الطعام الغير هذا موجود وهو وصاحبه غير موجود وأكل الميتة هل يكون باغيا أم لا؟ يبقى هنا تعلق بشرط الميتة لا بأصل تحريم حل الميت. هو الميت حلال صحيح، ما في خلاف إشكالية عند الاضطرار، لكن حد الاضطرار، فلما وجد طعام للغير مع الميتة وهذا صاحبه غير موجود، هل يا ترى يقدم الميت ويأكل فيكون أخذا بالبشر، أو لو أنه أخذها مع وجود هذا يكون قد بغى؟ لأن الله ما قال فقط إلا ما اضطرتم منه فقط، قال غير باغ ولا عاد، وده محل نظر الفقهاء. فنقول أما هذا مال الغير يمكن الإنسان يأخذه ويضمن فلا إشكال. طيب لو كان موجودا ومنع فلا يحل له أن يمنع، وبالتالي آخذه ولا أضمنه، لأنه ما وجب بذله فلا ضمان، ده حق واجب عليه أصلا، هذا حق واجب عليه. نعم.
واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه.
سبحان الله إخواني والله العظيم، سبحان الله كما الإنسان يعظم النصوص التي تضمنت الهداية وما أعظمها، يعظم أيضا يا إخواني العلماء الذين وفقهم الله لفهم النصوص، والذين لولاهم لكان الناس كالبهائم. شوف يا إخواني تفريعات، وهنا أيضا باب خاص يا إخواني، الفقه العلماء، لا يقال فقه الدليل وفقط، ولهذا احنا بين مدرستين، بين مدرسة تقول الدليل فقه الدليل والعلماء رجال يؤخذ من أقوالهم ويرد، وبين أقوام يا إخواني يوجبون المذهبية، الشافعي أحمد مالك، ولا ينظرون إلى الدليل من أول الصحابة بفهم الصحابة للدليل، فهم التابعين للدليل، خلاص وحجر نفسه في الأربعة، حصل نفسه في هذا، وده يأخذ بمذهب والآخر يأخذ بمذهب والثالث يعطي الأربعة لا مذهبا بعينه لك لا تخرج عن هذا، وتفريعات، وهل يجوز المقلد في المذهب أنه هو يخرج عن هذا المذهب إلى غيره، ولا كلها تفريعات لا طائل تحتها. طيب والحق أنني لا أخذ بالدليل بفهم العلماء. العلماء من؟ الأربعة وغير الأربعة. فطارة يكون العالم الذي أختار قوله هو مالك، وطارة يكون هو الشافعي، وطارة يكون هو أحمد، وطارة يكون هو هكذا. يا أخي لا نريد أن نشم رائحتك، اسمع نصيحة أخيك اللي ربما يكون أصغر منك أو أكبر منك، وانت أكبر منه حتى علما. يا أخي أنا لا أريد أن تنحى منحى نشم في رائحتك، مات ابن باز ولم نشم رائحة له، مات العثيمين ولم نشم رائحة له، أنت أخي إيه؟ أنت أخي لسه فسل شمينا رائحتك، بيننا وبينك آلاف الكيلوات وشمينا رائحتك، ليه؟ لأنك تسلك مسلكا خاصا، تسلك مسلكا شاذا، تسلك مسلك يا شيخ يا مذهب يا حزب يا فكرة، لا نريد هذا. أنا أريد يا أخواني نأخذ العلم بالعلماء، نأخذ العلم بأخذ العلماء. أنا شافعي مرة، أنا حنبلي مرة، أنا حنفي مرة، أنا لا يمكن أحذر من طريقة الفقه على من كتب المذاهب، لا يمكن، يبقى أنت جاهل، خرجت عن سبيل الأمة. من اللي قال لا تنظر في كتب الشافعية أو كتب الحنابلة أو كتب الأحناف أو كتب المالكية؟ من اللي قال هذا حتى أقول أنا؟ هؤلاء الفقهاء صار لهم من النظر ما ليس لغيرهم، هؤلاء الفقهاء، احنا يا اخي عندنا في الأمة محدثون فقهاء، محدثون فتح الله عليهم باب الحديث رواية ودراية، وفقهاء فتح الله لهم باب النظر، واجتمع ذلك لأناس وانفرد أناس بهذا او ذاك، واجتهد ناس في لغة، واجتهد ناس في تاريخ، واجتهد ناس في تفسير. فآخذ كل علم بأربابه وكتبه وقواعده، فإن اتفقوا لا يسعنا الخروج عن اتفاق، وإن اختلفوا لا يسعنا الخروج عن الخلاف. أنا ما أريد أن يكون أحدنا رائحة يا أخوان، أنا لا أريد أن يقال عبد العزيز اللي هو بتاع مسألة عبد الأحمد اللي بيلبس، محمد اللي بيرى، إبراهيم اللي بيطعن في، أنا ما أريد وصف لك سوى أنك مع أهل العلم، أنت مع أهل الحديث، مع أهل الفقه، مع أهل اللغة، مع أهل المسالك الطيبة، ثيابك كالناس، أكلك كالناس، شربك كالناس، تدريسك كالعلماء، كتبك هي كتب العلماء الموجودة، المشهور مشهور والنادر نادر، مسالكك مسائلك هي مسالك العلماء. ما يعجبهم يا أخواني ابن عثيمين ولا الفوزان ولا ما يعجبونهم يا أخواني، هؤلاء ليسوا فقه بالطريقة طريقة الفقه التأصيلي، ودول ليسوا كذا. طب كونوا كابن عثيمين، كونوا كالفوزان، لكن لا الواحد يحصل هذا ولا يترك الناس من هذا. وأنصح صاحب الشذوذات الذي هو صاحب رائحة يستقطب كل من على شاكلته، فإن بعض الناس يعجب بهذه المسالك، يعجب بالشاذ إذا رآه يلبس لباسا خاصا. هو أنت مفصله فين؟ لا تسأل، ده أنت تنهى عن ثياب الشهرة، وإذا رأى مثلا خاص يا ما شاء الله ما شاء الله، تعالى ده فلان ده ما شاء الله يدرس، شوف فقيه، ده محدث، ليه قاعد يغربله في البخاري ومسلم؟ يا الله أعلم من البخاري ومسلم، تعالى ندرس عنه. شيخ ما تعمل لنا درس خاص شيخ، ونيجي بقى من الساعة 9:30 لـ11:30 و5 بالليل. يا أخي اتقي الله، خلي بالك، مش ده العلم يا أخوان، مش ده العلم، مش ده العلم. قاعدة في الفقه، قاعدة في القراء، في التجويد، قاعدة في اللغة، قاعدة طريقة يا أخواني. يا أخواني العلماء ماتوا، احنا يا اخواني العلماء دول رايناهم ماتوا يا اخواني. ان حد شم رائحه اسمها رائحه الاطرب؟ في حد شم رائحه ابن باز يا اخوان؟ حد كده مساله شم رائحتها يا اخوان؟ اذا ذكر ابن باز ذكرت المساله. فالعلماء صاروا على ما عليه، فلا تغتر، يغتر واحد بهذا يا اخواني. ضعاف النظر يغترون باهل الشذوذات. الأخ فلان مع 5، الأخ علان مع 7، ليه؟ لا لا، الأخ فلان عالم أصلا، والأخ فلان صراحة حري أن هو يتصدر والناس تجلس له، حري هذا. ليه؟ ليه؟ لأنه دخل بطريقة غير الطريقة المعهودة، فظنها الظن أن ذاك ماذا؟ أن ذلك من العلم الخافي الذي ما اهتدى إليه أي أحد من الناس. فلهذا احذر أن تخرج لك رائحة الشذوذ. سافر اطلب العلم وتعالى زينا يا أخي، هو في إيه؟ ألا هو أنت بعد شهر ما حدش حد عارف يكلمك؟ ما تسافر يا ابني وتعالى، زي ما احنا ما مش احنا خالك برضه ليه؟ يا سيدي أنت صرت الأعلم، بس برضه احنا لنا رتبة الأخوة. الواد أحمد ده هو مش كنت تعرفه قبل ما تسافر؟ آه، أمال أنت مالك كده؟ مش ده عبد الرحمن انت ألا. طب ما احنا زي بعض اهو، وعندك علم ينفعنا، عندنا علم ينفعك، وخلاص المساله. وده غاب ليه؟ خد كده اصل بيدرس، اصل عنده في ايه، في ايه، ماسك البخاري، ماسك مسلم، ماسك كذا، في طرق، في كتب ما تعرفهاش انتم، في طرق. اتضح ان الرجل صحيح انه معتزل، لكن ليه النهار مع واحد على الشرايط الخاص؟ شريط من دول مجاهيل، ماشي، ده اتضح ان احنا مش فاهمين حاجة خالص، ده اتضح ان العلم مش زي ما احنا ماشيين كده، ليس كهكذا. ألا أما لأي طريقة؟ طريقة لأنه بيشجر ويفرع. احضروا يا أخواني، أنا أنصح نفسي قبل إخواني، سير في مسار إلى العلماء، من الله عليك بعلم وزيادة، جزاك الله خير، ليشعر إخوانك برحمتك، ليشعر إخوانك بالانتفاع بك، خلي إخوانك ينتفعون بك كطلاب المشايخ كالمشايخ. لو أنت خلاص أنت رحت للعباد في حلقة الحديث تجد زي عموم العلماء ما له شيء خاص يعني. أنت رحت للفوزان كفقيه زي عموم العلماء، الفوزان هو العثيمين هو ابن باز هو العلماء، لا تجد تفاوتا، لا تشعر بفارق. الفارق يشعر عند تشعر به عند أصحاب الشذوذات. أنا أتكلم عن ظاهرة، أنا أتكلم عن مسلك، وحينما أتكلم عن مسلك وظاهرة كصيانة للعلم كقاعدة لا أحد يقول أقصد فلانا، لا 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 لا، لما أقصد فلانا أسميه، سأسميه، إذا قصدت أن فلانا له ضرر سأسميه، لكن حين نتكلم عن ظاهرة هذه الظاهرة قد تكون عبر تاريخ مقل ومستكثر، لكن نحن يجب علينا أن نقي أنفسنا من هذا. الإنسان إذا رحل إلى عالم وجلس عنده 10 سنوات وعاد بعلم ورحمة ورفق واتزان وطريقة لا تشعر بفارق، ينقلك معه نقلة عالم راسخ طالب علم كأنك ما تشعر به. وده القائد الناجح يا أخوة. والقائد الناجح ماذا؟ اللي كما يقول يعني إذا أخذ المطب أخذ به بدون ما تشعر، تشعر أن فيه تلاطم أمواج، لكن أنت وأنت جالس ما تشعر به لأنه يحسن التعامل معه. إنما من لا يحسن تشعر بمشكلة، والطريق عادي، قد يكون الطريق عادي، طريق عادي، لكن تشعر بمشكلة، تخبط رأسك مرة تمسك، لأن لا يحسن قيادة. فالإنسان إذا من الله عليه بعلم وشرف بمجالس علماء أول شيء لابد أن يظهر في مسلكك في طريق، على أقل كن كشيخك الذي تلقيت عنه العلم، كن مسلك المتواضع، لأن العلم هذا يا إخواني ما يتصدر في الإنسان بقوة الذراع إنما بقوة الأهلية. ومن جلس بضراع وجلس له ناس فهم على شاكلتي، فلا يفرح. إنما العلم أي واحد سيستشعر فيك نفعا سيسألك وسيلجأ إليك لأنه بينتفع بك والحمد لله وكذا. ليه؟ فلا تحدث شذوذا لا في طريقة ولا في تبني مسألة، تموت وأنت صاحب 90 سنة وعلى طريقة أهل العلم، مالك شذوذات قولك وقلام العلماء. كون ولا مانع أن الطالب يخالف شيخه، لكن بيخالف شيخه في ماذا؟ في الخلاف الموروث عن السلف. هو لابد أن يكون الطالب صورة مطابقة للشيخ، من قال هذا؟ لكن في ما لا يسامح في الخلاف فيه، إذا كان خلاف إجماع في اعتقاد أو خلاف إجماع في أحكام، أما مسائل الاجتهاد ما في مشكل، خالف. لكن فرق، انتبه، بين المخالفة وبين الطعن، في فرق أن تطعن في شيخك وأن تخالف شيخك. خالف شيخك كل يوم، لكن فرق بين أن تخالف كما تخالف أنت المالك، كما تخالف الشافعي، كما تخالف أحمد، تقول هذا الراجح وكذا. وهل شيخ في الوجود اليوم كمالك؟ هل يسهل علينا أن نخالف مالكا ولا تخالف شيخك؟ لكن كيف خالفت مالك؟ خالف شيخك على هذا الضرب. فشيخي له وجه وأنا لي وجه. شيخ اعتمد على حديث ضعيف، أنا هو عنده صحيح لكن هو عنده ضعيف، يتغير مجريات الترجيح هنا، فالحديث عند شيخي ضعيف. شوف هنا في الجلالة النهي عنها هنا، اللي عند الحديث ضعفها خلاص ما يقول بالله، كما هي أعذار الأئمة. لكن هل لأنني، لماذا لما تخالف شيخك تخرج رائحتك؟ لماذا؟ ده السؤال. لماذا حين تخالف شيخك تخرج؟ لماذا حين تسمع لشيخ كبير تظهر رائحتك؟ لماذا لما من الله عليك بحفظ تظهر؟ لماذا الذي يتميز في أي مسألة تظهر له رائحة؟ ليه؟ إذا تميزت بحفظ الشيء، تميزت بلقاء شيخ، تميزت بنبوغ عن إخوانك في شيء، لماذا تظهر رائحتك؟ هذا يدل على أمور كثيرة، سواء بمسالك علمية أو مسالك عملية. لكن أخوك يفوقك وأنت تفوق إخوانك في مسألة، لكن من غير ماذا؟ أنا مثلا وليكن فتح لي باب قراءات وصرت أنا أفضل إخواني في القراءات، لكن المجلس أقول إيه؟ أنا نفسها أقول إيه مثلا؟ يعني ما بكل واحد يخلع علم القراءات، يعني ما بالعلم اللي يعني يقدم أولا، عندنا علم الحلال والحرام والاعتقاد وكذا وكذا. فيا محمد مثلا أتقن حفص فقط، ما بلازم تشتغل، خليها مرحلة كذا. مش أنا خليت الدنيا كلها قراءات، أول ما خدت إجازة في القراءة عشر خلاص الدنيا كلها بقت قراءة عشر، والأخ فلان لا يحسن قراءة، والأخ علان كذا وينبغي والقراءة. طب أنا من الله علي درست الألفية ولا رزقني بشيخ لغة؟ الدنيا كلها لغة، لا تعرف يقرأ ولا تعرف يفعل، وأهم حاجة اللغة حتى نفهم مراد الله ومراد رسوله. طلعت رائحة اللغة. طيب من الله علي يا أخي ودرست عندي عالم في الحديث وكذا، سافرت فدرست مثلا حديث ولم أكن كذا، رجعت إيه 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 ده إيه ده ده، يمكن ده كويس أو لو انتظر حتى يرجع، ده بيتصل كمان، ده ممكن يتصل. هو اللي بنفعله ده، هو إيه ده أصلا؟ لا 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 لا، ده اتضح إن ده حتى انتظر، حتى يمكن مثلا يرق قلبك لما تشوف المساكين ده أمك مثلا. لا لا، طب ليه؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ بالعكس، يوضع الأمر في نصابه، يوضع الأمر في كذا، اللغة ليه تختلف؟ فانتبهوا يا أخواني. فلهذا نقول علماؤنا رحمهم الله، شوف التفريعات، تفريعات عديدة، تفريعات كثيرة. فلهذا الحمد لله العلماء ما أحوجونا إلى شيء والحمد لله، لكن المهم أن نفهم العلماء على يد أهل العلم وأرباب أهل العلم ضمن مسالك عملية تكون منضبطة وغير ذلك بأداب طالب العلم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام أعظم ولا وأجل ولا الخضر؟ لكن لما دل في حديث ابن عباس والصحيحين بلى عبدنا خضر، لما لقي ماذا قال؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستمع صبرا. وكيف تصبر على ما تحب إخوة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصلك أمرا. من كموسى في زمانه؟ هل تعلم أحدا أعلم من قلة؟ مش ده أصل القصة يا إخوان؟ ما يعلم موسى أحدا أعلم منه، فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. ألا إخواني، نحن نقول أنا وأنتم وغيرنا نحتاج إلى أن نتأدب أدب نبي الله موسى. كيف ولست موسى ولست موسى؟ نحتاج. الله يفتح على طلبة العلم ويلقون أكابر ويلقون علماء، لكن التصدر لا بالعلو ولا بالعجب ولا بالتطاول، هذا طريق له أصوله. فلا تقتل نفسك ولا تذبح نفسك ولا تجعل تفوقك عقوبة من الله لك، لا يكن حفظك عقوبة. إذا من الله علي وصرت أفضل من أقراني أفضل من إخواني ازددت تواضعا، فما ازددت علما إلا ازددت تواضعا، ما ازددت علما إلا ازددت رحمة. ولهذا أرفق الناس وأرحم الناس بالناس العلماء إخواني. ولهذا تجد الواحد في بداية يكون عنده غشم، كلما ازددت علما ازددت رحمة وازددت بصيرة وازددت تواضعا. أعظم الناس تواضعا في زمن أحمد هو أحمد، هو أحمد. أحمد يجلس عند بيت عبد الرزاق ويرحل إليه، أحمد أجل في الأمة لعبد الرزاق يا أخوان. بهذا ينال يا أخواني، هذا ينال، بهذا ينال الفضل يا أخوان، بهذا ينال الفضل. أحمد أجل من عبد الرزاق ويرحل إليه. ولهذا صار عندنا الوقت أكابر عن الأصاغر. فهذا هو الأصل، العلم الذي ينبت في الإنسان خشية هو العلم الذي ينبت التواضع، وبالتالي يرفعك الله. فما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة. يا أخوان يا أخواني، الطريق هذا لا يحتاج فرض نفس، يحتاج سحب نفس، ناس تسحبك. درسنا، يسألونك، استفتونك حينما تستوي الاستواء. الناس ما تأكل إلا الخبز المستوي، إذا استوى الثمرة سقطت وحدها. أي نعم، شوف تجيبها تخلص. لكن تدهن نفسك لتتشبه بما بالثمرة المستوية، أول ما ضاع الناس ويدعون عليك. هذا يوم ينفع الصادق صدقه، وهذا طريق ينفع الصادق صدقه. فلهذا نكون ضمن طريقة العلماء وضمن فقه العلماء في أي مسألة لا نخرج عليه. أنصحكم، هتغيب يا محمد، يوم أن تغيب يا محمد بمخالفة الكلام اللي أقول لك الآن. مش هتغيب يا محمد ألا ما تتميز في شيء، مش هتغيب يا سلمان ألا ما تتميز في شيء، مش هتغيب يا سلمان وانت بوضعك ده، ولا انت علاء، ولا انت محمد، ولا انت ياسر. طول ما انت بوضعك ده مش هتغيب. لما هتتميز يا اخي، لما يكون معاك القراءه، لما يكون معاك اللغه، لما هتشوف شيخ كبير، خلاص بقى حدثني هتغيب. ليه يا ياسر؟ ليه يا سلمان؟ ده هذا يزيدك تواضع. ولهذا تجد الموفق ولو جلس العلماء ولو جلسهم سنوات ولو صنف ولو كذا ما ازداد إلى تواضعا. أما تجلس في حلقة الفوزان يسأل في مسألة في الطلاق، يا أخواني والله إحنا في الدرس يقول اسأل الشيخ ابن باز، يبقى تعلم ولا ما تعلم؟ هو فوزان. ليه ابن باز ما يفتي وخلاص؟ مثلا لما يجد الواحد الله يرحمه الشيخ القصير رحمة الله عليه، وإحنا في حلقة ابن باز، يفوق الواحد بعمر، يعني يمكن وقتها كان الشيخ يعني كان فوق 50 دخل على 60، والواحد كان 27 سنة. لكن تجد التواضع، الكتاب، ويجلس يحشر نفسه مع الطلبة ولا كأنه أي شيء. هذا يوما كانت لحيته ما زالت لسه يعني فيها سواد وكذا. طيب يقول أنا وأنا، فالإنسان يتعلم. الشيخ بقى اللي أعلى من القصير يمكن بعشرين سنة، وقتها كان الشيخ فهد الحميين يا إخوان رحمه الله رحمة واسعة، من العلماء، كان يقرأ على الشيخ أيضا ابن باز إغاثة الأفئدة. كان الشيخ القصير يقرأ شرح السنة البغوي، كان الشيخ الحميين يقرأ إغاثة الأفئدة. والله العظيم يا إخوان، شوف أكبر، يعني هو كان مقارب الشيخ في السن، كان مقارب ابن باز في السن. والله يا إخواني يأتي يقفز على الطلاب بكتابه، سبحان الله، كأنه طويلب. يعني أنت شايف من هم في عمر آبائك، عمر أبيك. طيب وماذا كان؟ يمكن الناس ما تعرف، كثير من الناس ما يعرف هذا، لكن أنت تعرفه بتوضع. تتعلم منه. أنت ما تتعلم من شيخ، تتعلم من شيخ وطالب. الطالب ما يعلمك بقوله، هي الحلقة لشيخ واحد، لكن أنت تنتفع بهؤلاء الطلبة اللي هم بلغوا أعمارا لكن ما زالوا، ما طلعت لهم رائحة. هذا مات ما تعرفه أنت له رائحة، وهذا مات. وفي آخرون، في آخرون كانوا يصحبون الشيخ ولهم الروائح والشذوذات، بل والثناء على أهل البدع، قراء على الشيخ، قراء ومع ذلك ليسوا على الجادة. فما كل من جلس كبيرا صار كبيرا، ولا كل من يعلم الله محبة الكبار وحرم لقلة نفقة وكذا يحرم، بل قد يرزقه الله. فكم من قريب بعيد، وكم من بعيد قريب. فيا إخواني، أو كلما من الله علينا بشيء صار عقوبة؟ لماذا يصبح حفظك عقوبة؟ لماذا يصبح تميزك عقوبة؟ سبب انتكاستك، سبب تفوقك. يا الله، عجيب. لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يطلب له. ولكن ولو أنه حصل أن جلس لك أناس سنة 12 20، لكن لن تحصل بركة، ولن يجالسك إلا من هو على شاكلتك. الربانية، الانتفاع، الروحانية، هذه لا تكون إلا بصدق، لا تكون سواء كانت من شيخ أو كانت من طالب. ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، ليس العلم بكثرة المسائل، هذا نور يقذفه الله في قلبه، فرقان يا إخواني بارك الله فيكم. فيا إخواني قبل أن تكبروا احذروا، احذروا النعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط بدلناه وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا بالنعم وهل نجازي إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور. وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا فكفرت فأذقها الله لباس الجوع. ولا تكونوا كالتي نقضت غزاها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. إخواني احذروا النعم، إخواني احذروا النعم. يا سيد احذر النعمة بالحفظ والتفوق، يا إبراهيم احذر النعمة، يا فاروق احذر النعمة، احذر الفصاحة على المنابر. شيخنا يا شيخ تجينا كل جمعة، احذر الحفظ، احذر ألا يكون لله وألا ترجو به الانتفاع أنت أولا وانتفاع إخوانك ثانية لتأخذ بأيديهم إلى الخير، لتأخذ بنواصيهم واجعلك الله سببا إلى السنة. احذروا خصوصا بعض الصفحات والطواري ووراهها فتحتجب آخر مقال أو منشور ساعة 2 بالليل فتبحث وتأتي بأشياء والساعة 3 تطلع بمقال كأنك العالم ويعلم الله أن ما في صدرك خاون. احذر هذا، احذروا النعم، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. قال النبي لأصحابه في الصحيح لما رأوا قد اجتمعوا لما جاءه مال، ولكن أخشى عليكم ماذا؟ الدنيا، أن تبسط لكم كما بسطت للذين قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتكم. ما خافا عليك يا مرسي طالما أنت جالس كده، ولا يا علاء ولا يا أحمد ولا يا إبراهيم ولا يا كريم ولا طول ما أنت كده إن شاء الله، لكن أخشى عليك نعمة تتفوق بها، أخشى عليك هذا. أسأل الله أن يربط على قلوبنا جميعا بالإيمان وأن يجعلنا وإخواننا جميعا وأهل السنة على وجه الأرض، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ما أحوج الأمة إلى سلفي صادق راسخ، ولو في مسألة لا يلزم أن تكون راسخا فتكون أحمد، أو راسخا فتكون مالكا، أو راسخا فتكون العثيمين، أو راسخا فتكون ابن باز. ولو رسخت في مسألة، في مسألة، في مسألة، فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولو مسألة تنفع بها أمتك، تنفع بها إخوانك. أرجو إخواني أن ننتبه لهذه المسألة. هذا نقدره ونحن نطالع مصابيح الدجى وأئمة الهدى وتفريعات، لو وكلنا إلى أنفسنا في فهم النصوص ما جئنا ولا ذهبنا. ولكن يستشعر الإنسان ضعف وفقر وحاجة كل لحظة كل مسألة إلى بصيرة العلماء وإلى فقه النجباء، وإلى أن العلم فعلا طريقه ثني الركب مع التواضع والتماس الفضل من الله، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، تمرغ جبينك قائلا اللهم معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما، ولقد أتينا داود وسليمان علما، فالله هو الذي يؤتي ولا يؤتي الله إلا الصادق، فإن أتاك العلم على غير صدق فاعلم أنه عقوبة وأنه استدراج، فالله يستدرج بالنعم فيعاقب بها كما يعاقب بالمصائب فيعاقب، وكما أن الله لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء، كذلك أيضا لو بسط العلم لكل واحد لحصل أيضا على غير شرطه لحصل ما حصل من الفساد، لكن الله له حكمة، ولهذا من فضائل العلم كما ذكر ابن القيم في المفتاح من فضائل العلم أنه لا ينشغل به كل أحد، ما ينشغل به بشرطه إلا أولو الألباب، ولهذا ذكر ابن القيم مسألة عظيمة، هذه مسألة وأضيف لها مسألة أخرى أيضا تعلق بالباب، ينبغي أن تحفر في قلوبنا، هل يستلزم العلم الاهتداء؟ هل يستلزم الحفظ وكثرة الاهتداء؟ من لازم الحفظ الكثير الهداية؟ من لازم العلم الغزير الهداية؟ إن كان بشرط فنعم، وإن خلا من الشرط كان عقوبة. المسألة الثانية، أيهما أعظم، مداد العلماء أو دم الشهداء؟ فإذا عرفت المسألتين وعرفت قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول الله عز وجل والذين من عصوا أولئك هم خير من برية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه، عرفت أن خير البرية عالم يخشى الله وطالب يخشى الله، خير البرية على الإطلاق، وهذا لا تناله إلا بشرطه، وشرطه ظاهر وباطن وليس ظاهرا فقط، لهذا نص العلماء على هذا، على هذا ليس العلم بكثرة الروايات الكتب، نص العلماء على هذا، على عدم الاغترار، عدم الاغترار برواية خلت من دراية وبدراية خلت من إخلاص، فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص خلاص خلاص، يكفي 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 يكفي، بس يكفي، روح على كده.